إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في بيان المنزلة 57 من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهي منزلة السر. وقد ذكرنا في المرة الماضية شيئا عن هذه المنزلة، وذكرنا أدلتها، فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى عن نوح عليه السلام لما طلب منه قومه أن يطرد أتباعه واعتلوا أنهم إنما اتبعوه ظاهرا ولا يعرفون حقيقة الأمر، وهو قولهم وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. فقال لهم وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم سيلقون ربهم وسيحاسبهم على ما في قلوبهم سيحاسبهم على ما في قلوبهم وأما أنا فإنما أقبل ظاهر الأمر وأما بواطنهم فموكولة إلى الله تبارك وتعالى. بواطنهم هذه هي منزلة السر. وأيضا جاء من كلام نوح عليه السلام أنه قال ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم الله أعلم بما في أنفسهم. وذكرنا في ذلك قولين، قول الزجاج رحمة الله عليه وخلاصته ليس لي الاطلاع على بواطنهم، الله أعلم بما في أنفسهم يعني ليس لي الاطلاع على ما في بواطنهم وإنما آخذهم بالظواهر. وكونهم اتبعوني ظاهرا أو باطنا إنما هذا مرجعه إلى الله تبارك وتعالى، وهذا هو الواجب في أي إنسان جعله الله تبارك وتعالى هاديا للناس، سواء كان نبيا أو كان خليفة نبي أو كان عالما أو كان إماما أو كان خطيبا أو كان محاضرا، الواجب ماذا؟ أن تأخذ الناس بما يظهر منهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس، وفي لفظ ما أمرت أن أنقب عن قلوب الناس. فهذا هو الواجب، أن الإنسان يعامل الناس بما يظهر منهم ويكل سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى. اللهم إلا إذا تبين لهم بعلامات واضحة، كما قال الله تبارك وتعالى عن المنافقين: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. ومع ذلك أيضا يعني لا يجوز أن تواجه الإنسان بما في باطنه إلا إذا كانت هذه العلامات جازمة. والحاصل أيها الإخوة أن الواجب على المسلم أن لا ينقب عن قلوب الناس، أن لا ينقب عن قلوب الناس كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما القول الثاني وهو قول ابن القيم وغيره: الله أعلم بما في أنفسهم، يعني أن الله تبارك وتعالى علم أن هؤلاء أهل لنعمته ورحمته فجعلهم من أتباع الأنبياء، كما قال الله تبارك وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذا بالنسبة للأنبياء، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال الله تبارك وتعالى لما قال الكفرة: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، كما يقوله الكفر الآن الذين اغتروا بالحياة الدنيا وبالأموال لما صنعوا طائرات وصواريخ واخترعوا أجهزة أقمار صناعية تصور وغير ذلك، زين لهم الشيطان أنهم قادرون على الأرض وما عليها ويسخرون من المسلمين، يسخرون من المسلمين كما يسخرون منهم في الحج، لأن الحج ينقل على الأقمار الصناعية، فهم يرون هذا، يسخرون من المسلمين عندما يرونهم يرمون الجمار. فهؤلاء اغتروا بما هم عليه من الحياة الدنيا فيقولون: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، لأن هؤلاء حسبوا ماذا؟ حسبوا أن العطاء الدنيوي دليل على الاصطفاء، حسبوا أن العطاء الدنيوي دليل على الاصطفاء، الذي عنده مال يغتر بهذا المال، يقول: طالما أن الله عز وجل أعطاني مال فإذا الله عز وجل اصطفاني ويحبني. فيقول بلسان حاله أنه: أنا ينبغي أن أكون قدوة الناس والناس يتبعوني في كل شيء لأنني صاحب المال. فنقول: لا، ليس هذا. كما قال هؤلاء الكفر: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني من الله عليهم بالإسلام والإيمان ونحن أهل الأموال وأهل الوجهات. قال الله تبارك وتعالى ردا عليهم: أليس الله بأعلم بالشاكرين، أليس الله بأعلم بالشاكرين. علم الله تبارك وتعالى أن هؤلاء سيشكرونه، فلذلك أعطاهم الدين وأعطاهم الإيمان. وأما هؤلاء الكفرة فليسوا أهلا للإيمان ولا للدين، وهذه في الحقيقة أيها الإخوة يعني قمة الحسرة. لو عرف الكافر هذا والله إن هذه قمة الحسرة أن الله تبارك وتعالى منعه الدين ومنعه الإيمان ولم يعطه الإيمان لأنه ليس أهلا له، لأنه ليس أهلا له. إذا وجدنا مثلا قائد من القوات ويريد أن يجعل أحد أتباعه أميرا على غزوة فيختاره من بين المئات، يقول تعال ويعطيه الراية، ويعطيه الراية، هذا تكريم له وتشريف له واعتراف بأهليته لأن يأخذ الراية، وهكذا. فهذه من أكبر نعم الله تبارك وتعالى على أهل الإيمان أنه سبحانه وتعالى أعطاهم الإيمان والدين، لأنه سبحانه وتعالى علم أنهم سيقومون به على ما هم فيه من تقصير، على ما هم فيه من تقصير. وأيضا من أدلة هذه المنزلة أيها الإخوة الحديث المعروف في صحيح مسلم، وهو حديث سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي الخفي. فهذا دليل على هذه المنزلة، ودليل واضح. وأيضا ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب. مدفوع بالأبواب، الناس لا يهتمون به، يذهب يدخل على أمير ما يستطيع الدخول لأنه غير معروف، مدفوع بالأبواب، لا يؤبه له، لو أقدم على الله لأبر. طيب شو السبب؟ شو السبب أنه لو أقدم على الله لأبره؟ لسر عنده، لسر عنده بينه وبين الله تبارك وتعالى. ومن أدلة هذه المنزلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم، هذا علاوة على ما ذكرنا في المرة الماضية، قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، ومن هؤلاء: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها. فهذه منزلة الإيش؟ منزلة السر والخفاء. تصدق بصدقة فأخفاها وبالغ في إخفائها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، مع أن إيش المسافة، إيش الفرق بين اليمين والشمال؟ ما شيء، ومع ذلك لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأنه يبالغ في إخفائها. وأيضا أيها الإخوة من أدلة هذه المنزلة في اعتقادي كل الأحاديث التي في قيام الليل، الأحاديث التي في قيام الليل هي دليل على هذه المنزلة. فمنها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن سلام: وصلوا بالليل والناس نيام. هذه منزلة السر والخفاء، الناس نيام وهو يصلي. وصلوا بالليل والناس نيام. وأيضا حديث أيضا في صلاة الليل، وهو في صحيح الترغيب والترهيب برقم 633. طبعا هذه أمثلة، وإلا أنا كما ذكرت أن كل الأحاديث التي في قيام الليل هي دليل على هذه المنزلة. ولذا كان قيام الليل شرف، كان شرف للمؤمن قيام الليل، لأنه عندما يقوم الليل هذا بينه وبين الله عز وجل، سر بينه وبين الله عز وجل. هذا الحديث عن طارق ابن شهاب أنه بات عند سلمان رضي الله عنه لينظر اجتهاده، عن طارق ابن شهاب أنه بات عند سلمان رضي الله عنه لينظر اجتهاده. وهذه فائدة نستفيدها من الناحية الحديثية. فلو جاءنا مثلا، لو جاءنا إمام من الأئمة وقال طارق بن شهاب لم يلق سلمان أو لم يسمع من سلمان، نقول لا، هذا غير صحيح. والدليل هذا عن طارق بن شهاب أنه بات عند سلمان لينظر اجتهاده، لينظر اجتهاده. قال فقام يصلي من آخر الليل، فكأنه لم ير الذي كان يظن، فذكر ذلك له. فقال سلمان حافظوا على هذه الصلوات الخمس فإنهن كفارات لهذه الجراحات، الجراحات يعني شو؟ الذنوب. فأطلق على الذنوب جراحة، لأن الذنوب تقتل الإنسان وتجرح الإنسان. قال ما لم تصب المقتلة، المقتلة يعني الكبائر. قال فإذا صلى الناس العشاء، فإذا صلى الناس العشاء صدروا عن ثلاث منازل. الناس عندما ينتهون من صلاة العشاء صدروا، يعني يرجعون على ثلاثة أنواع وأقسام. منهم من عليه ولا له، ومنهم من له ولا عليه، ومنهم من لا له ولا عليه. قال فرجل اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس، منزلة الخفاء. رجل اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس فركب فرسه في المعاصي. طبعا هذا بالنسبة للعاصي، لكن الآخر سيغتنمها في الخير. نعم. قال فذلك عليه ولا له، فذلك عليه ولا له. قال ومن له ولا عليه؟ فرجل اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس فقام يصلي. فإذا كلاهما اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس، لكن الأول في الشر وهذا في الخير. قال فذلك له ولا عليه. قال ومن لا له ولا عليه؟ فرجل صلى ثم نام، فذلك لا له ولا عليه. ثم قال وإياك والحقحقة، والحقحقة يعني الاجتهاد، الاجتهاد في السير حتى ينقطع. إياك والحقحقة يعني الغلو وإياك والحقحقة وعليك بالقصد وداوم، عليك بالقصد وداوم. ولا يستطيع الإنسان المداومة إلا على القصد، إلا على القصد. خير الأمور أوساطها. فهذا كله من أدلة هذه المنزلة، من أدلة هذه المنزلة، منزلة السر، تلكم المنزلة العظيمة والتي ينبغي للإنسان أن يجعل عمله بينه وبين الله عز وجل، إلا ما لا بد فيه من الظهور. صلاة الجماعة، حضور الجمعة، الدعوة إلى الله عز وجل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، القيام في حاجات الناس، هذه أمور لا بد من شهودها. ما يقول إنسان لا أنا تحقيقا لمنزلة السر أنا أعتزل، نقول هذه رهبنة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصلت الرهبنة في بعض المسلمين إلى أن خرج من الدين، إلى أن خرج من الدين كالبدو. البدو هذا ماذا كانوا يسمونه؟ كانوا يسمونه السطوحي. ليش السطوحي؟ لأنه كان جالس على السطح، جالس على سطح بيته أو على سطح المسجد، الناس يصلون وهو معتزل، وهو معتزل. سلام عليكم. هذا الاعتزال والغلو والحقحقة كما قال سلمان وصلت به، وصلت بالبدو وغيره إلى نوع من الإلحاد والزندقة، إلى نوع من الإلحاد والزندقة. واحد ترك الصلاة ما بيصلي، هذا إيش يكون؟ هذا يكون هذا من الأولياء؟ فهذه يعني منزلة ينبغي على الإنسان أن يهتم بها. طيب الآن نأخذ طبقات الأخفياء. طبقات الأخفياء يعني الناس في هذه المنزلة، منزلة السر والخفاء، على طبقات. الطبقة الأولى، الطبقة الأولى، عبد الرحمن جيب السبورة واكتب. الطبقة الأولى هم طائفة لها ثلاث صفات ثبوتية وثلاث سلبية. يعني الطبقة الأولى هذه لها ست صفات، ثلاث ثبوتية وثلاث سلبية، وثلاث سلبية. فإذا نكتب في الوسط الطبقة الأولى، الطبقة الأولى، الطبقة الأولى، وعمل تفريعتين، تفريعة هنا وتفريعة هنا. أيوة، هذا في الأول أكتب الثبوتية، الثبوتية تحتها 1 2 3، والسلبية تحتها 1 2 3. فأما الصفات الثبوتية فنقولهم قوم علت هممهم، علت هممهم، يعني هممهم عالية. الثاني وصفت قصودهم، وصفت قصودهم يعني قصده صاف. الثالث صح سلوكهم، وصح سلوكهم. وأما السلبية فنقول سلبية يعني صفات يعني بالنفي، يعني ثبوتية يعني بالإثبات، وسلبية يعني بالنفي. فعندما تقول مثلا زيد كريم هذه صفة إيش؟ ثبوتية. عندما تقول زيد لا يكذب هذه صفة إيش؟ سلبية، إنك بتنفيها عنه. لم يوقف لهم على رسم، لم يوقف لهم على رسم، لم يوقف لهم على رسم. يعني ليس لهم علامات، ها؟ لم يوقف لهم على رسم يعني ليس لهم علامات. ممكن في هذا المسجد مثلا في يوم الجمعة تجد واحد من هؤلاء وغير معروف، الناس لا يعرفونه. فإذا لم يوقف لهم على رسم يعني ليس لهم إيش؟ ليس لهم علامات يعرفون بها. بل كما قال أويس، إيش قال أويس؟ أكون في إيش؟ أكون في غبراء الناس، أكون في غبراء الناس. الثانية لم ينسبوا إلى اسم، لم ينسبوا إلى اسم، ما يقال مثلا الطائفة النقشبندية، ولا يقال مثلا الإخوان المسلمون، ولا جماعة التبليغ، ليس لهم اسم. طيب واحد يقول طيب السلفية هذا اسم، نقول هذا اسم يعني فرض نفسه، هذا اسم فرض نفسه لما خرجت هذه البدعة، فكان لأهل الحق لابد أن يتميزوا عن هؤلاء. فإن قال قائل ألا يكتفى بأن يسموا مسلمون، فنقول طيب جماعة التبليغ والإخوان وغيرهم كلهم مسلمون، فتسميتهم بالمسلمين غير كافية في زمان الفرقة، وإلا أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأيام أبي بكر وعمر وأول عهد عثمان ما كان في تسمية، ما كان في تسمية. لما جاء يعني عهد علي رضي الله عنه بدأ الانقسام شيعة وسنة وهكذا، فاسم السنة فرض نفسه من أجل خروج من؟ خروج الشيعة وهكذا. فنقول السلفية ليست تسمية، السلفية ليست تسمية. فإذا لم ينسبوا إلى اسم، ولم الثالث لم يشر إليهم بالأصابع، لم يشر إليهم بالأصابع. بمعنى إيش؟ بمعنى أنهم أخفوا أنفسهم حتى لا يشير إليهم الناس بالأصابع. وأما إذا أشير إليهم بالأصابع ولم يكن ذلك لهم يعني غرضا ولا مقصدا، فهذا من فضل الله عز وجل والثناء الحسن، كما كان البخاري رحمة الله عليه يشار إليه بالأصابع، لكن هو ما سعى إلى أن يشار إليه بالأصابع. فإذا هذه الطبقة الأولى من طبقات الإيش؟ الأخفياء، من طبقات أصحاب هذه المنزلة، منزلة السر. ثلاث صفات ثبوتية علت هممهم وصفت قصودهم وصح سلوكهم، لم يوقف لهم على رسم، ولم ينسبوا إلى اسم، ولم يشر إليهم بالأصابع. الآن نريد أن نبين هذه الصفات. الصفة الأولى علت هممهم. إذا سألنا الآن سؤال في هذا الزمان، ما هي همة الناس الآن؟ ما هو الشغل الشاغل للناس الآن؟ الشغل الشاغل للناس الآن هو الدنيا والمال، الدنيا والمال، هذا هو الشغل الشاغل، الدنيا والمال أو اللهو. وخير دليل، خير دليل أو من الأدلة هذا الموقف الذي نحن فيه، درس مثل هذا أو مسجد. كان في العهد الأول عندما يقال في درس في مسجد معين الناس لا يجدون مكانا من أجل أن يسمعوا العلم ويعرفوا العلم ويتفقهوا في دينهم. أنت الآن شوف كم واحد الآن جالس، يعني أصحاب الأعمال معذورون، أما شوف الآن كم واحد جالس الآن أمام التلفاز، كم واحد مسلم، طبعا خطابنا مع المسلمين، كم واحد الآن جالس أمام التلفاز في هذه اللحظة التي نحن فيها. فأين همة الناس الآن؟ همتهم في هذه الحياة الدنيا، في هذه الحياة الدنيا، كما قال الله تبارك وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فالواجب على الإنسان أن تكون همته في سورة العصر. أي والله الواجب على الإنسان أن تكون همته في سورة العصر. لو جعل الناس همتهم في سورة العصر لكانت همتهم من أعلى الهمم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، تكون همتك في الإيمان. ولا يمكن للإنسان أن يحقق الإيمان إلا بالعلم وسماع العلم من أهله، ليس من الإنترنت، لا من أهله، سماع العلم من أهله. وأقول وفي المساجد ليس في الجامعات، لأن الذين يذهبون إلى الجامعات معظمهم ذهب إلى الجامعة من أجل الشهادة ليس من أجل العلم، فما في إخلاص، ما تجد بركة، لا تجد بركة في العلم إلا في المساجد، إلا في المساجد. لأن الذي يأتي المسجد ما أحد ضربه بالعصا حتى يأتي درس، وإنما هو جاء لله عز وجل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذه الهمة. فتكون همتك في هذه الصورة: الإيمان، التوحيد، والعمل الصالح، الدعوة إلى الله عز وجل، الصبر على ذلك. لولا علو الهمة، لولا علو الهمة كان هذا القرآن ينقل إلينا الآن. لولا علو همة النبي صلى الله عليه وسلم كنا عرفنا هذا الدين. لولا علو همة الصحابة كانت فتحت هذه البلاد وانتشر الإسلام في جميع بلاد العالم. لولا علو الهمة، همة المحدثين في جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كنا عرفنا مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن الترمذي وغير ذلك، ما كنا نعرف هذا إلا بعلو الهمة. انظر إلى تفسير ابن جرير الطبري، تفسير ابن جرير الطبري لولا علو الهمة ما استطاع أن يؤلف مثل هذا التأليف. لولا علو همة مثل الشيخ الألباني في مشروعه الكبير، يعني تمييز يعني صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم من ضعيفها، ما كنا عرفنا هذه الأحاديث في السلسلة الصحيحة والضعيفة وإرواء الغليل وغير ذلك. فإذا فعلا صلاح الأمة في علوله. فإذا هذا مما يميز الطبقة الأولى، علت هممهم، علت هممهم، مع أنهم إيش؟ أصحاب السر، مع أنهم الأخفياء، لكن هكذا همتهم، هكذا همتهم. فإذا هذه المنزلة لا يلزم منها العزلة. الذي يفهم من هذه المنزلة منزلة السر أنه أن لها منزلة العزلة، هذا فهم خطأ. وأما صفت قصودهم فهذا هو الإخلاص، قصدك لله تبارك وتعالى وحده، وإن لم يكن العمل لله عز وجل فهو مردود على صاحبه، فهو مردود على صاحبه. فتجعل حظك في مراد ربك، اجعل حظك في مراد ربك. صح سلوكهم، ما المراد بالسلوك أيها الإخوة؟ طبعا كلمة السلوك هذه يعني هي كلمة مشهورة عند الصوفية، عند الصوفية الأوائل، ليس صوفية هذا الزمان، الصوفية الأوائل مشهور عندهم هذه الكلمة السلوك. ماذا يقصدون بها؟ يقصدون بها المقامات والأحوال. طيب وإيش المراد بالمقامات والأحوال؟ المقامات والأحوال العمل بالعلم، هذا الخلاص. فعندنا علم وعندنا حال. عندنا علم عرفت شيء معين اعمل به، فإذا عملت به فهذا هو الحال، هو البقاء، هو السلوك. هذا السلوك، هذا السلوك ينبني على ماذا؟ ينبني على أعمال القلوب. ولذلك كان لشيخ الإسلام ابن تيمية في ضمن يعني مجموع الفتاوى المجلد العاشر إيش هذا؟ علم السلوك، علم السلوك. أول ما بدأ أو أول ما يعني جمع في هذا المجلد رسالة لشيخ الإسلام تسمى بإيش؟ تسمى بالتحفة العراقية في الأعمال القلبية، التحفة العراقية في الأعمال القلبية. فيشير شيخ الإسلام بهذا إلى أن السلوك ينبغي أن ينبني على ماذا؟ على أعمال القلب. ما هي أعمال القلوب؟ أعمال القلوب مثل هذه المنازل التي نذكرها: محبة الله عز وجل، التوكل على الله عز وجل، الشكر، الصبر، الخوف، الرجاء. فإذا كان سلوك المسلم مبني على أعمال القلوب فهذا هو السلوك الصحيح. فإذا صح سلوكهم بأن كان مبنيا على أعمال القلوب، كان مبنيا على أعمال القلوب. طبعا هذا المجلد أنا خلينا نفكر لنا البرد، ما أدري من وين جاء البرد. هذا المجلد أيها الإخوة يعني فيه فوائد عظيمة، فهي يعني تتعلق بصدد أو تتعلق بما نحن فيه من الكلام على يعني أعمال القلوب التي ينبني عليها السلوك الصحيح. حتى قال الشيخ هنا أصل الدين في الحقيقة، يعني أصل السلوك هو الأمور الباطنة، الأمور الباطنة من العلوم والأعمال، يعني علم القلب وعمل القلب. قال وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها، الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها، لا تغتر بظاهر الصلاة إذا لم يكن ذلك مبنيا على القلب. هناك أناس ليس لهم حظ من الصلاة إلا الظاهر بس، الركوع والسجود. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تأمل؟ هذا مما يدل على ما نحن فيه. رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجمع، إلا الجمع. فلا بد من بناء السلوك على ماذا؟ لا بد من بناء السلوك على أعمال القلوب. هذا السلوك أيضا يصح بعدة أمور. قال سلامته، اكتب يا عبد الرحمن، صح سلوكهم تحته، وذلك بسلامته من أربع أشياء. فإذا سلوك المسلم يكون صحيح إذا سلم من أربعة أشياء، وذلك بسلامته من الآفات والعوائق والقواطع والحجوب. سلامته من الآفات والعوائق والقواطع والحجوب. الآفات مثل شو؟ مثل الرياء، الرياء آفة السلوك، فلا بد أن يسلم السلوك من ليش؟ من الآفات. طيب ومن العوائق؟ العوائق، أنت ماشي في طريق وبعدين حصلت عائق، لكن هذا العائق يمكن أن تتجنبه، يمكن أن تتجنبه. العوائق مثل شو؟ مثل ضعف الهمة. هو ماشي لكنه ضعيف الهمة، لكنه ضعيف ليش؟ ضعيف الهمة. طيب والقواطع؟ القواطع مثل شو؟ مثل الكسل، الكسل الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. والحجب سنذكره. فإذا لا يسلم السلوك إلا بسلامته من الآفات والعوائق والقواطع والحجوب. الآفات مثل الرياء، العوائق مثل ضعف الهمة، القواطع مثل الكسل، لأن الإنسان إذا كسل خلاص ما بيفعل شيء. والحجوب. قال وإنما يصح ذلك بثلاثة أشياء، يعني هذه السلامة تصح بثلاثة أشياء: أن يكون على الدرب الأعظم المنهاج المحمدي لا على الأهواء، لأن ممكن واحد يكون عنده علو همة وما يكون عنده رياء وما في خواطع، لكن عمله محكوم عليه بالضرر. لماذا؟ لأنه ليس على المنهاج المحمد. إذا لا بد أن يكون على المنهاج المحمد، على السنة. الثاني السلامة من البطالة، السلامة من البطالة يعني من الكسل والدعاء من الراحة، كما قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسد. الثالث النظر إلى المقصود دوما، دوما تنظر إلى الغاية التي من أجلها خلقت. فإذا أي عمل من الأعمال، أي سلوك، لا بد أن تراعي هذا الاتباع والهمة والنظر إلى الإيش؟ النظر إلى القصد، النظر إلى المقصود دوما. طيب وأما الحجب، ما هي الحجب؟ ما هي الأشياء التي تحجب العمل والسلوك؟ يذكر الشيخ هنا أن الحجب عشرة، فالإنسان يعرف هذه الحجب حتى يتجنبها. من الحجب التي تحجب السلوك حجاب التعطيل. إيش هو حجاب التعطيل؟ تعطل صفات الله عز وجل، هذا حجاب. وحجاب الشرك، الشرك في العبودية، الشرك في العبودية كالصلاة إلى القبور وعند القبور والنذر لغير الله عز وجل. وبعدين حجاب البدعة القولية، البدعة القولية مثل إيش؟ مثل الاعتزال والرفض والإرجاء والجبر، هذه بدعة قولية. وحجاب البدعة العملية، حجاب البدعة العملية مثل البدع في العبادات، مثل البدع في العبادات. والخامس حجاب الكبائر، هذه مداخل الشيطان، أول شيء الشرك وبعدين البدع وبعدين الكبائر. حجاب الكبائر الباطنة، الكبائر الباطنة مثل شو؟ مثل الحسد. بعدين حجاب الكبائر الظاهرة، حجاب الكبائر الظاهرة طبعا هذه أخف، الكبائر الظاهرة مثل شو؟ مثل الغيبة. السابع حجاب الصغائر. الثامن حجاب يعني فضول المباحات، فضول المباحات هذا حجاب. الأكل الزائد عن الحد، والرفاهية في المسكن الزائد عن الحد، والمركوب الزائد عن الحد، فضول المباحات هذه حجاب. التاسع حجاب الغفلة، حجاب الغفلة، الغفلة هذه حجاب. والعاشر حجاب الغلو، حجاب الغلو. وهذا أيها الأخوة كلها من مداخل الشيطان. يقول هنا هذه الحجب كما ذكرنا هذه الحجب تنشأ من أربعة عناصر وهي كلها معروفة لنا. هذه الحجب التي ذكرناها الحجب العشرة تنشأ من أربعة عناصر وهي مشهورة ومعروفة كما قال الشاعر إيش إبليس والدنيا ونفسي وليش والهوى. إبليس والدنيا ونفسي والهوى. فإذا هذه تأتي من الشيطان ومن النفس ومن الهوى ومن الدنيا. وعلى رأس هذه الأربعة من الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يوسوس للنفس وهو الذي يجعل الإنسان يتبع هواه وهو الذي يزين الدنيا للإنسان وهو الذي يزين الدنيا للإنسان. طيب هنا فائدة أيها الإخوة، يقول هذه الأربعة تفسد القول والعمل والقصد والطريق. تفسد القول والعمل والقصد والطريق، هذه الأربعة تفسد القول، فالقول الفاسد لا يخرج من الإنسان إلا بسبب الشيطان. تفسد القول والعمل وتفسد القصد. قال وتفسد الطريق. شو معنى الطريق هنا؟ يعني وصول العمل إلى الله عز وجل. تفسد القول والعمل والقصد والطريق. فقد يكون للإنسان قول صحيح وعمل صحيح وقصد صحيح لكن لا يصل عمله إلى الله عز وجل. واحد يقول كيف؟ كيف هذا لا يصل عمله إلى الله عز وجل؟ أقول اعتبر ذلك بما حصل من رأس الخوارج. رأس الخوارج من ذو الخويصرة التميم وأتباعه من الخوارج. الخوارج كيف كانت صلاتهم وصيامهم واجتهادهم، وكانوا يقصدون بهذا وجه الله عز وجل. يعني شوف كيف أقوالهم وأعمالهم وقصد الله عز وجل. لكن لماذا قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم؟ هذه التراقي كيف يعني لا يجاوز تراقيهم؟ ها؟ يعني شو؟ يعني لا يصل إلى الله عز وجل. فإذا هذه الأربعة تفسد على الإنسان القول والعمل والقصد، وقد يصح له القول والعمل والقصد لكن تفسد عليه الإيش؟ الطريق. شو معنى الطريق؟ يعني وصول العمل إلى الله عز وجل. فالعبرة بوصول العمل إلى الله عز وجل. يقول قائل لماذا لم يصل عمله؟ لماذا لم يصل عمله؟ نقول لشيء في قلوبهم. يطيعون الله عز وجل ولكنهم متكبرون غير خاضعين لله عز وجل، فيهم تكبر اغتروا بطاعته. وعلى العكس من ذلك هذا الذي كان يشرب الخمر عبد الله الملقب بحمار، أكثر ما كان يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الخمر والنبي صلى الله عليه وسلم يدلده، فإذا لعن واحد قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. سبحان الله، شوف الفرق بين هذا وهذا. هذا عاصي وهذا مطيع، وهذا العاصي خير من هذا المطيع. قال الشيخ فعلم أن طغيان المعاصي أسلم عاقبة من طغيان الطاعات. هذه قاعدة. طغيان المعاصي يعني إنسان فيه معاصي وترتب عليها ما ترتب، لكن هذه أسلم عاقبة من طغيان الإيش؟ من طغيان الطاعات. إنسان يقوم يصلي بالليل ويصبح متكبر على الناس، فخور على الناس، يحسب أنه وحده هو الذي صلى في هذه الليلة. نقول له الذي شرب الخمر مع اعترافه بأن هذه كبيرة من الكبائر، ربما يكون خير منك، لأن المفروض هذه الطاعة تعلمك ماذا؟ تعلمك الخضوع والاستكانة، لا التكبر. ولذلك من أبغض الأشياء إلى الله عز وجل الكبر، كان من أبغض الأشياء إلى الله عز وجل الكبر. ألم تعلموا أن أول ما عصي الله عز وجل به هو الكبر؟ لما أمر الله عز وجل الملائكة أن يسجدوا لآدم استكبر إبليس، وقال الله تبارك وتعالى: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما أدخلته في النار. هذا حديث قدس. فإذا أيها الإخوة، يعني الإنسان إذا كان في طاعة فلا بد أن ينتبه إلى آفات الطاعة، وإلا فالخوارج ضربوا المثل الأعلى في الطاعة ظاهرا، ومع ذلك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. من أجل ماذا؟ من أجل ما انطوت عليه قلوبهم من الكبر والغرور، وأنهم أهل الفهم وخالفوا أعلم الناس وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يعني ينتبه إليه. هذا بالنسبة للصفات الثبوتية. وأما الصفات السلبية فقوله: لم يوقف لهم على رسم، يعني على علامة، فليس لهم علامة تميزهم، وإنما كما قال أويس القرني: أكون في غبراء الناس. أويس القرني قال: أكون في غبراء الناس. فإذا الإنسان يعني يبتعد عن العلامات وعن الشهرة، يبتعد عن العلامات وعن الشهرة، إلا فيما يجب فيه الشهرة، كان يكون هو حامل راية المسلمين في القتال، حتى يعني يرى المسلمون فيجتمعون حوله، فهذا واجب عليه. وأما فيما سوى ذلك فالإنسان يبتعد عن الشهرة، يبتعد عن الشهرة. قال: ولم ينسبوا إلى اسم، ولم ينسبوا إلى اسم، ما يقال مثلا المصلون ولا الصائمون ولا أهل البر والإحسان. طيب لماذا؟ لماذا لم ينسبوا إلى اسم هذه الأسماء؟ نقول: لأنهم جاءوا بالعبودية المطلقة. شو معنى جاءوا بالعبودية المطلقة؟ يعني لهم نصيب في كل عبودية، لهم نصيب في كل عبودية. إذا كانت الصلاة تجدهم مع أهل الصلاة، إذا كان الصيام تجدهم مع أهل الصيام، إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجدهم مع أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهؤلاء أهل العبودية المطلقة، جاءوا في كل وقت بما هو مطلوب من العبودية في هذا الوقت، بما هو مطلوب من العبودية في هذا الوقت. وأيضا ليس لهم زي، ليس لهم زي، كما ترى التبليغيين عندما يلتفون بهذه العمامة ويجعلون لها ويقولون مثلا: هذه كانت عمامة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: عمامة النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها لأن قومه كانوا يفعلونها، أما الناس الآن يلبسون ماذا؟ يلبسون أحيانا القلنصوة بدون غطرة، أو الغطرة على القلنصوة، أو يكون حاسر الرأس، فالإنسان يكون حاله كحال الناس. إذا لبس القلنصوة سيجد له نظراء يلبسونها، إذا لبس الغطرة سيجد له نظراء يلبسونها، وهكذا. فلا يتميز بزي، لا يتميز بإيش؟ بزي، كما هو معروف في يعني في أهل هذه الطوائف، أهل هذه الطوائف كل طائفة تجد لها يعني زي معين. فإذا لا يتميزون بزي ولا بطريقة غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو شيخهم المقدم صلى الله عليه وسلم، وطريقهم هو الاتباع. يقول الشيخ وخرقتهم، طبعا هو هنا يشير إلى الصوفية، الخرقة هذا مشهورة عند الصوفية. فإيش يقول؟ يقول وخرقتهم ماذا؟ وخرقتهم لباس التقوى. هذه خرقتنا، خرقتنا لباس إيش؟ لباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. قال ومذهبهم تحكيم السنة، ومقصودهم يريدون وجهه، ورباطهم في بيوت أذن الله أن ترفع، ونسبهم أبي الإسلام لا أبا لي سواه، وإن فخروا بقيس أو تميم. هذا من ضمن التميز، أن هذا يتميز افتخارا. التميز تعريفا هذا لا شيء فيه، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إذا كان المقصود التعارف فلا بأس، أنا أقول أنا مصري، هذا يقول تشادي، هذا يقول إماراتي، إذا كان للتميز لا بأس بذلك. وأما إذا كان يقول أنا إماراتي افتخارا فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فالممنوع هو ماذا؟ الممنوع هو أن تقال هذه الألفاظ والألقاب على سبيل المفاخرة. لم ينسبوا إلى إثم، ولم يشر إليهم بالأصابع، لم يشر إليهم بالأصابع، لأنهم كما قال ويس في غبراء الناس. يقول الشيخ والقواسم، القواسم التي تقسم، والآفات كلها تحت الرسوم والشهرة، الرسوم والشهرة، وكما قيل حب الظهور يقسم الظهور، حب الظهور يقسم الظهور، فالآفات كلها تحت الرسوم والشهرة. سبحان الله، تجد إنسان يسعى في طلب العلم سنين عددا من أجل أن يكون مثلا مفتي في التلفاز والناس يشاهدونه، ويتحقق له ما يريد، يتحقق له ما يريد، لكن لا فائدة في ذلك. فكما يقول الشيخ والقواسم والآفات كلها تحت الرسوم والشهرة. قال هذه يعني حب الشهرة هي التي قطعت أكثر الخلق، هي التي قطعت أكثر الخلق. فلذا كان من الواجب على المسلم حتى لا يكون مشهورا ومميزا لا يميز نفسه لا بلباس ولا بجلسة ولا بمشية ولا بهيئة، ولا بهيئة. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوطن الرجل موطنه في المسجد كما يوطن البعير، وهذا موجود الآن. تجد بعض الناس لا يصلي إلا في مكان معين، وخاصة من كبار السن لا يصلي إلا في مكان معين، هذا مدعاة للشهرة، هذا مدعاة للشهرة. فلأجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوطن الرجل موطنه أو موضعه في المسجد كما يوطن البعير، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بالنسبة للطبقة الأولى. الطبقة الثانية هي طبقة أعلى من هذه الطبقة، طبعا هذا عرفناه يعني من طريقة المؤلف أو المصنف أن كل منزلة تكون على طبقة، وهذا يعني لا بأس به، هذا لا بأس به، فإن المسلمين في الإسلام على طبقات، في إسلام إيمان إحسان، وحتى الإسلام على درجات، والإيمان على درجات، والإحسان على درجات، وهكذا. الطبقة الثانية يقول طبقة أشاروا عن منزل وهم في غيره. كيف يعني؟ يعني مثلا يتكلمون عن التوبة والمحاسبة ويأمر الناس بالتوبة إلى الله عز وجل وأن يحاسبوا أنفسهم، حتى يظن الناس أن الكلام لمن؟ الكلام له هو، مع أنه في منزلة أخرى، هو حقق التوبة والمحاسبة وهو في منزلة أخرى، ولكنه إيش؟ يخاطب الناس على قدر عقولهم، يجعل نفسه واحدا من الناس. ولذلك كان من أداب الخطب، من أداب الخطب أن الخطيب يجعل نفسه واحدا من السامعين، يقول ويجب علينا أيها الناس أن نرجع إلى الله عز وجل، ما يقول ارجعوا إلى الله عز وجل، طيب وأنت؟ فإذا هؤلاء الطبقة عندما يتكلمون يعني يحسب الناس، يحسب السامع أنه إيش؟ أنه معهم، أنه معهم. أشاروا عن منزل وهم في غيره، ووروا بأمر وهم لغيره، طبعا هذه كلها عبارات مترادفة. قال ونادوا على شأن وهم على غيره، والخلاصة أنهم يظهرون للمخاطب أنهم من أهل البدايات، وهذا هو الواجب على العالم. العالم عندما يخاطب العامي يجعل نفسه مثله، يجعل نفسه مثله، لأن هذا أدعى للقبول، كما كانت سيرته صلى الله عليه وسلم. كان الأعرابي يأتي يقول أيكم محمد، ما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم من الجالس، يقول أيكم محمد، فكان صلى الله عليه وسلم واحدا من أصحابه، وقال الله عز وجل هو لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لا يتعالى عليهم ولا يتكبر عليهم. فإذا يظهرون للمخاطب أنهم من أهل البدايات وهم في أعلى المقامات، هم مع الناس بظواهرهم، ويخاطبونهم على قدر عقولهم، ويخاطبونهم على قدر عقولهم. هذه الطبقة أيها الإخوة الله تبارك وتعالى يغار عليهم فيسترهم عن الخلق. واحد يقول هؤلاء لماذا يعني لا نعرفهم، نقول الله عز وجل يغار عليهم فيخفيهم عن الخلق، كما أنك تغار على من؟ ها؟ كما أنك تغار على أمك وأختك وزوجك وبنتك، فتسترهم، تسترهن. فالله تبارك وتعالى يغار على أهل هذه الطبقة فيسترهم عن الخلق. وهم يغارون على أحوالهم، يغارون على أحوالهم من محبة الله عز وجل وغيره، فيسترونها عن رؤية الخلق. فالله تبارك وتعالى يستر أهل هذه الطبقة عن رؤية الخلق، وهم يسترون أحوالهم عن رؤية الخلق. ثم مما يميز هذه الطبقة أيضا، إذا عندهم غيرة يسترون أنفسهم عن رؤية الخلق، وأيضا عندهم أدب يصونهم، يترفعون عن الدناءات، يترفعون عن الإيش؟ عن الدناءات. وأيضا مما يميزهم أنهم ظرفاء، لهم ظرف، لهم ابتسامة، لهم ابتسامة، لهم طلاقة وجه، لهم لين جانب، كما كان شأنه صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول الشيخ هنا قال ما قرن شيء إلى شيء أحسن من ظرف إلى صدق وإخلاص. لو لم نستفد من درسنا إلا هذه الجملة لكانت كافية. بعض الناس إذا كان عنده إخلاص صدق ما تجد منه إلا العبوس، سبحان الله. الواجب أن الإخلاص والصدق يظهر على وجهك التبسم وطلاقة الوجه. فيقول الشيخ ما قرن شيء إلى شيء أحسن من ظرف إلى صدق وإخلاص. فإذا أيها الإخوة، هذه الطبقة الثانية من طبقات الأخفياء، مع أنهم أخفياء لكن نحن عرفنا المراد بالخفاء، الخفاء أنهم يعني يكتمون أحوالهم عن الناس مع أنهم مع الناس، فلا يفهم من هذه المنزلة العزلة، لا يفهم من هذه المنزلة العزلة. فنقول هذه الطبقة يتميزون بالغيرة على أحوالهم فيكتمونها عن الناس، وعندهم أدب يصونهم عن الدنايا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، ويكره سفسافها. الإنسان يعني يربأ بنفسه عن الدنايا، يربأ بنفسه عن الدنايا. قال وظرف مع الخلق، ظرف. وكما قال الشيخ ما قرن شيء إلى شيء أحسن من ظرف إلى صدق وإخلاص. ووالله أيها الإخوة، أنا أعرف من مشايخنا يعني من يتميز بهذا، ولو شئت أن أسميه لسميته. فتجد منه يعني لين جانب وظرف وتلطف في الأسلوب والكلام، ولولا ما عنده من الصدق والإخلاص ولا نزكي على الله عز وجل أحدا ما قبل منه هذا التلطف. وهذا من صفات المؤمن. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ المؤمن إيش؟ ها؟ يؤلف ويألف. هذا من صفات المؤمن، أنه يؤلف، أنه يؤلف، وإنما يؤلف من أجل ماذا؟ من أجل صدقه وإخلاصه. وأما الإنسان الذي يعني الذي يتراءى أمام الناس، فالناس وإن اجتمعوا حوله يعني في أول الأمر لكن بعد ذلك ينفضون عنه، بعد ذلك ينفضون عنه. أما الإنسان الصادق المخلص فالله تبارك وتعالى يعني يجمع حوله القلوب. الحديث المشهور أيضا إن الله إذا أحب عبدا، إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء ويعلم الملائكة أنه يحبه، وينادي جبريل في أهل السماء إن الله عز وجل يحب فلانا فيحبه، ويوضع له القبول في الأرض، ويوضع له القبول في الأرض. يقول الشيخ هنا أيها الإخوة معنى كلامه، يقول والعجب، والعجب، وهذا في الحقيقة فينا الاعتراف بالحق فضيلة. قال والعجب أن أكثر السائرين يضيقون عن سوى ما هم بصدد، والعجب أن أكثر السائرين يضيقون عن سوى ما هم بصدد. مثلا طالب علم يهتم بطلب العلم الشرعي، وليكن مثلا خلينا نقول متخصص في طلب الحديث، تجد هذا الطالب يضيق عن سوى ما هو بصدده، ما يتحمل إلا طلب الحديث، فلا تجده يبتسم لأهله ولا لأولاده. كما ذكر الشيخ أكثر السائرين يضيقون عن سوى ما هم بصدده، قال فلا يحتملون أهليهم، فلا يحتملون أهليهم وجلساءهم، ويظنون عليهم بالبشر والطلاقة، ويظنون عليهم بالبشر والطلاقة، وإذا قيل له في ذلك يقول سامحنا أنا مشغول بكذا وكذا وكذا، لأنه ضاق عن إيش؟ عن سوى ما هو بصدده. نقول لا، أنت مشغول بشيء، المفروض هذا الشيء لا يطرأ على بقية الجوانب، لا يطرأ على بقية الجوانب. قال ويظنون عليهم بالبشر والطلاق والتبسط ولين الجانب، والذي ينبغي أن من رسخ في هذا الشأن، الإنسان الذي يرسخ في مقامات العبودية، والذي ينبغي أن من رسخ في هذا الشأن استأنس به الناس. أعلى الراسخين في هذا الشأن من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان يعني أكثر الناس يستأنس به الناس، أكثر الناس يستأنس به الناس، من رسخ في هذا الشأن استأنس به الناس وانبسط لهم وحملهم على عجرهم وبجرهم، كما قال الله تبارك وتعالى به ماذا؟ خذ العفو، خذ العفو، عامل كل إنسان بما بدا منه، لا يكون همك أن أنت تخلي الناس كلهم على مثال واحد، هذا لا يمكن. إنسان هذا فيه عنده دفع بالكلام تصبر معه، هذا إنسان عنده نوع من المكر اصبر معه أيضا، خذ العفو كما قال الله عز وجل نبيه. يقول الشيخ والناس ينفرون من كثيف الطبع، الناس ينفرون من كثيف الطبع ولو بلغ في الدين ما بلغ، اي والله ولو بلغ في الدين ما بلغ، حتى لو كان مخلص وصادق، لكن إذا كان كثيف الطبع الناس ينفرون منه، كما قال الله عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، مع ان هذا لا يطعم في ايش؟ في اخلاصه وصدقه صلى الله عليه وسلم. فاذا نرجع الى كلمه الشيخ، ما قرن شيء بشيء احسن من ايش؟ من ظرف الى ايش؟ الى صدق واخلاص، ما قرن شيء الى شيء احسن من ظرف إلى صدق وإخلاص. يقول الشيخ وما ثقل أحد إلا من آفة، وجدت إنسان غليظ الناس ينفرون منه فلا بد أن تكون هناك آفة من الآفات، لا نطعن في إخلاصه ولا في إيش؟ ولا في صدقه، وإنما آفة من الآفات يعني جعلت الناس ينفرون منه. قال وما ثقل أحد إلا من آفة، تجد الناس يبغضون شخصا ملتزما، فإذا لم يكن بغضهم إياه لدينه، إن لم يكن البغض للدين فلا بد أن يكون هناك شيء في هذا الشخص، لا بد أن يكون هناك شيء، أما إذا كانوا يبغضونه من أجل التزامه فهم المخطئون، هم المخطئون. قال ومن ظرف هذه الطبقة، ومن ظرف هذه الطبقة، مع أنها كلها يجلسون مع الناس، مع أننا نسميهم إيش؟ نسميهم الأخفياء، فالخفاء لا يعني العزلة، الخفاء لا يعني العزلة. قال ومن ظرف هذه الطبقة ألا يظهر أحدهم على جليسه بحال ولا مقام، ألا يظهر أحدهم على جليسه بحال ولا مقام، صلى في الليل ركعتين وبكى واقترب من الله عز وجل، إذا جاءه إنسان يزوره في النهار يكون معه شخص عادي، لا يبكي أمامه، لا يحاول أن يظهر له أحواله، هذا من الظرف. نحن ذكرنا إيش أن هؤلاء إيش أن هؤلاء ها يسترون أحوالهم عن الناس، وعندهم غير على أحوالهم. فمن ظرف هذه الطبقة ألا يظهر أحدهم على جليسه بحال ولا مقام، ولا يواجهه إذا لقيه بالحال، وإنما يواجهه بماذا؟ بلين الجانب وخفض الجناح، كما قال الله تبارك وتعالى نبيه واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، ويقابلهم بطلاقة الوجه. وتأمل هذا الأسلوب، قال فيفرش له بساط الأنس، افرش لصاحبك بساط الأنس، فهو أحب إليه من الفرش الوثيرة. إذا قابلته بلين جانب وآنسته هذا أحب إليه من أن تفرش له بساطة نوع من السجاد لم يجلس عليه قبل ذلك، هذا لا يهمه، لا جلسه على التراب لكن قابله بالأنس وبالبشر والطلاق، وبالبشر والطلاق. لكن هذا أيها الإخوة لا يكون على حساب حضور القلب مع الله عز وجل، وخير الأمور أوساطها، فتقوم لله عز وجل بحقه وتقوم للمخلوقين بحقوقهم، وعلى هذا يعني بني دين الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح.